بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 47 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، بينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بين الله عز وجل بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. أول صفة هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، أن تعرف ربك وأن تعرف نبيك وأن تعرف إسلامك. فاتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في قضية الإيمان وبينا مراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل بالعلم. يبقى الأول صفة العلم، هذا العلم يجب أن يثمر عملا صالحا، لذا قال: وعملوا الصالحات. يبقى العلم ثم العمل، فالعلم يسبق العمل، العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، واستغفر لذنبك، ده العمل. فالعلم يسبق لأنه الوسيلة لكل مقصد طيب، المقصد التزكية وسيلتها العلم، فالعلم أولا. بعد العلم يأتي العمل الصالح، فاتكلمنا عن العمل الصالح وعن شروط العمل الصالح وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة تكميل الغير بعد أن حققت الكمال لنفسك بالعلم والعمل الصالح. تبدأ تكمل غيرك، توصل الخير اللي عندك لغيرك، وهو الدعوة إلى الله تعالى في قوله تعالى: وتواصوا بالحق. لأهمية هذا الباب أطلنا فيه الحديث، كلمنا عن فضل الدعوة إلى الله تعالى، كلمنا عن حكم الدعوة إلى الله تعالى، بدأنا نضع ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، ثم نضع جملة من القواعد الكلية المستمدة من الكتاب وصحيح السنة والتي ينبغي أن يتقيد بها الدعاة إلى الله تعالى حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين صلى الله عليه وآله، وعلى يدي خلفائه الراشدين وأصحابه الغر الميامين ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابع التابعين من أئمة الحديث والفقهاء. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا أمامها قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. الدرس الماضي وقفنا مع جملة القواعد المتعلقة بهذه القاعدة، وذكرنا كده ما ملخصه، إن أنا عندي الوسائل وعندي المقاصد وعندي المتممات. أضرب المثال اللي ذكرته الدرس الماضي عشان يتضح لك ملخص الدرس الماضي. الصلاة مقصد، الصلاة مقصد، لأن الله تعالى ما خلقنا إلا من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى الصلاة إيه؟ مقصد. المقصد لكي يتحقق محتاج لبعض الوسائل، من بينها مشيك إلى المسجد، يبقى ده وسيلة، سواء بقى مشيت على رجليك أو ركبت سيارة فدي وسيلة. كلام جميل. عشان أصلي في عندي وسيلة أخرى، لازم أتوضأ، يبقى الوضوء كمان إيه؟ وسيلة. صليت حققت المقصد أهو، يبقى عرفنا الوسيلة وعرفنا المقصد. المشي للمسجد وسيلة، ركوبك للسيارة للمسجد وسيلة، الوضوء وسيلة، دي جملة من الوسائل أهو. المقصد فين؟ أداء الصلاة. الحمد لله صلينا، يعني أنا جيت لكم في وسيلة، جيت مع أخي عبد العزيز في السيارة ومعنا أخينا أحمد، جئنا من مدينة زاربروكن في ألمانيا إلى مدينة ستيرين في فرنسا، راكبين إيه؟ سيارة اسمها إيه بالفرنسية؟ أوتوموبيل؟ لافوتيو. دي وسيلة، دي الوسيلة. دخلت أنا توضيت قبل المغرب، صح؟ جددت الوضوء، لأن الوضوء وسيلة عشان أصلي. صلينا، المقصد تم، خلاص كده. بعد ما أخلص الدرس ونصلي مع بعض العشاء، هحتاج برضو نفس الوسيلة ترجعني البيت، صح؟ ده المتمم بقى. يبقى الوسيلة سبقت المقصد، حققنا المقصد، بعد المقصد في متمم اللي هو يوصلني ايه؟ للبيت. فهمنا يعني ايه وسيلة، يعني ايه مقصد، ويعني ايه متمم، ها؟ وعندي الوسائل تأخذ حكم المقاصد. الصلاة فرض ولا سنة؟ صلاة المغرب فرض، صح؟ يبقى الوسيلة فرض. يعني عبد العزيز هو جاي يجيبني من البيت أو من المسجد في ألمانيا عشان أجي لكم فرنسا، بيطبق فريضة. ليه؟ لأنه يجيبنا للصلاة، الصلاة فرض، صح؟ يبقى الوسيلة إيه؟ فرض. يعني هو من ساعة ما خرج من بيته بسيارته بيأدي واجب، أجور نازلة عليه، أجور حسنات، خطوة تمحو خطية وخطوة ترفع درجة. طب ما هو راكب سيارة لفت الدولاب، كل لفة بتمحو خطيئة وكل لفة بترفع درجة، لغاية ما جابني المسجد، العداد شغال ودعاء الملائكة اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم، أجور أجور أجور. ها
هنخلص المحاضرة إن شاء الله، وإن أبقانا الله هنصلي معكم العشاء، وإن أبقانا الله هيرجعنا للبيت، صح؟ برضو فريضة. المتمم ده كمان فرض، لأنه تعلق بإيه؟ بفرض. طول ما هو راجع الملائكة بتستغفر، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، وخطوة تمحو خطيئة وخطوة ترفع درجة. يا اللي حصل ده كله هيساوي ايه باليورو؟ كنت هتكسب كم في الساعتين ثلاثة دول؟ 200 يورو؟ ها؟ الساعة بكام؟ ساعة ويندو، عشان ده معلم كبير يعني، ساعته بمئة يورو، قاعد معايا ثلاث ساعات 300 يورو، صح؟ كم يساوي من الحسنات دول؟ لو هنشتري الحسنات والدرجات في الجنة، ما يكملوش حسنة واحدة ولا درجة عند الله عز وجل. فدايما صاحب الفهم بيحسب إيمانيا مش دنيويا. قديما كان أحد العلماء بيشرح لنا حديث النبي، ما نقص مال من صدقة، كلمات بسيطة هي. رحمه الله كان الشيخ إسماعيل صادق العدوي من الأئمة الكبار في الأزهر، كان إمام الجامع الأزهر وخطيبه، وكان بيدرس لنا صحيح الإمام مسلم في المسجد الأزهر. فجاء عند الحديث ده وبكى وقال: من عادة الدول أنها لا تصاحب إلا الأغنياء، صح؟ شفناش دولة تعمل علاقات اقتصادية مع دولة ميتة، صح؟ أنا عشان أرتفع بروح أعمل إيه؟ اقتصاد مع دولة قوية عشان تاخدني معاها، عشان بيزنس، صح؟ قال: طب يا أولاد من الغني؟ الله. طب ما تصاحب الغني عشان تبقى غني، صح؟ فالنبي قال لنا: ما نقص مال من صدق. ورب العزة قال: يا ابن آدم أنفق عليك. فقال: تخيل يا ابني إن الغني هو اللي ينفق عليك، يبقى حالك إيه؟ ما أنا لما هنفق في سبيل الله مين اللي هيتولى النفق عليا؟ الله. أنتوا معايا ولا اصحى بقى يا ابن آدم، أنفق عليك، أنا هطلع نفق على قدي. طلعت 1000 يورو، ماشي كده؟ مين اللي هينفق عليا؟ المالك. طب 1000 بقى دي قدرتي أنا. طيب انظر كده القدر الله هيديك مقابلها قد إيه. الله أكبر. عشان كده في الأثر أحد الصحابة يتصدق بتمرة، فيأتي يوم العرض على خالق السماء والأرض، يقول له الرب: عبدي انظر إلى ما قدمته يداك. فينظر في الجنة يجد مثل أحد تمر، مثل جبل أحد. قال: يا ربي ما فعلت هذا، والله ما كانت إلا تمرة في الدنيا. عرفها كويس. قال: عبدي أنت تعطي على قدرك وأنا أعطي على قدري، فانظر إلى قدرك وانظر إلى قدري. يعني التمر عندك أنت، عند الملك إيه؟ عند الغني إيه؟ جبل من تمر، جبل من تمر. فشوف أنت قدمت إيه. فمين اللي يتولى النفق عليك؟ الغني. الله أكبر. يبقى أنت لما بتفعل عمل اعلم إن كان بإخلاص أن الذي يتولى المكافأة من؟ الله. أنت يا شيخ سيد بذلت قد إيه من جهدك عشان تيجي المسجد ومن وقتك؟ مين اللي هيكافئك؟ الغني. ما هو النفقة مش في المال فقط، النفقة في الوقت وفي العلم. أنا بنفق الآن مما علمني ربي عز وجل، مش العلم ده منا من ربنا وفضل من الخالق عليا؟ انا بعمل ايه دلوقتي؟ بنفقه، صح؟ نفقه اهي. مين اللي هينفق عليا؟ الغني بشرط يكون مخلصا متبعا لا سمعة ولا رياء. لكن جئتك لله أبلغك رسالة الله، فأنا بنفق من العلم، وعبد العزيز أنفق من الوقت والسيارة بتاعته، وأحمد اللي جه معايا أنفق من وقته، ومحمد أنفق من وقت، والأحسن وكل الموجودين دول أنفقوا الوقت اهو. ما انت قاعد معايا ساعة اهو، صح؟ ساعتك بره غالية، أنا عارف دنيويا ساعتك غالية، هتقعد ساعة كاملة من المغرب والعشاء، هتسيب دنيتك صح؟ كان ممكن تروح البيت تتكى، ولا تعمل كوباية حليب، ولا تعمل لك حتة المسمن، ولا المرميطة، صح؟ وتتبسط. إنما أنا حبستك أهو، محبوس معايا أهو، صح؟ فأنت بتنفق من الوقت. مين اللي هينفق عليك؟ مين؟ الغني. مش هو القائل يا ابن آدم أنفق؟ أنفق عليك. يا الشيخ قاعد يبكي ومش قادر يكمل. قال شفت يا ولاد، لو أحسننا النية وصدقنا مع الله هيبقى كل حياتك نفقة. إن أحسنت للزوجة أنفقت. مش النبي قال كده؟ حتى اللقمة ترفعها إلى في زوجاتك لك بها صدقة، بتنفقه. إن أحسنت الجوار بتنفق، إن أكرمت ضيف بتنفق، إن اتعلمت بتنفق، إن علمت بتنفق. عشان كده السعيد لازم يخلي في كل حاجة أكبر جزء لله. عندك سيارة، خلي أكبر جزء منها لله. عندك مال، خلي أكبر جزء منه لله. ولادك انذرهم لله، زوجتك عاملها لله، ضيوفك عاملهم لله. خلي دايما كده النفقة عندك في كل شيء. الله يرضى عليك يا مراد، بارك الله فيك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يبقى الوسيلة اللي جابتنا دي تاخد حكم المقصد ولا لا؟ تاخد حكم المقصد. والمتمم اللي هيعقب المقصد ده ياخد حكم المقصد ولا لا؟ ياخد حكم المقصد. الله، ايه الكرم ده يا اخو؟ ومن اسمائه الكريم، من اسمائه الكريم. فحضرتك اعطيت على قدرك، يعطيك الملك على قدره جل جلاله. عشان كده الحسنة عنده بعشر أمثاله، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى ما لا يعلمه إلا الله. يا الله، مش قال كده بالنص؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. دي ما لهاش حسابات بقى، ما تحسبش، ما تحسبش، لا يعلمها إلا الملك. الله، ففهمنا قضية الوسيلة والمقصد والمتمم بالمثال ده. هو ده ملخص ما ذكرنا. اليوم بقى هنكمل مع الوسائل والمقاصد. يبقى احنا قلنا اذا كان المقصد واجب يبقى الوسيلة واجبة والمتمم واجب، اذا كان المقصد نافلة يبقى الوسيلة نافلة والمتمم نافلة، اذا كان المقصد حراما يبقى الوسيلة حرام والمتمم حرام. هو في مقصد حرام؟ ايوه، الزنا مقصد حرام في ذاته، صح؟ اي وسيله تؤدي للزنا تبقى محرمه. نظر نظره لامراه لا تحل، حكمها ايه؟ حرام. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. ماشي وركب سيارته وراح وشاورت له اللي بتقف في الشارع دي، لما جيت ألمانيا حديثا ما كنتش أعرف حاجة بقى، كان سنة 2007، فكان عندي محاضرة في مدينة اسمها هومبورج، هنا هومبورج في الزارلاند، وراجعين بالليل من أخ اللي معايا السائق، والجو كان مطر شديد، واحنا جايين في الطريق فواحده واقفه كده على جنب عماله تشاور، فبقول للأخ يعني اركن كده نركبها، الدنيا مطر والدنيا ليل. قال لي اسكت اسكت عم الشيخ الله كريم. قلت له خير؟ قال لي هفهمك بعدين. وانا مش عارف حاجة. قلت ناخدها نروح. قال لا دي شغالة. يعني شغالة؟ مش عارف برضو. بقول له شغالة وفي الشارع شغالة؟ والله ما كنت عارف حاجة خالص، انا كنت جاي خالص ما عرفش حاجة خالص. انا ما اتغربتش غير ما جيت عندكم هنا. بقول له شغالة ايه؟ يا عم الشيخ شغالة ده شغلها. قلت له يا شغلها شاور للناس؟ قال لي اه. فين وفين على ما فهمت بقى. قلت يا وقعة سودة ده كويس ما وقفناش وركبناه، وكان حد صورنا وقال لك اه الشيخ الحمد لله. يبقى اللي يمشي في سيارته لهناك الوسيله دي حكمها ايه؟ ايوه قول حرام. ما تخافش ما تخاف حرام، لان الزنا حرام كمقصد. يبقى اي وسيله توديك هناك تبقى ايه؟ حرام. اللي يروح الديسكو والمرقص ما دي وسيله محرمه، حرام حرام. زي ما قلت لما جيت المسجد كانت وسيله واجبه، حلال واجبه لان جاي لمقصد واجب. برضو اللي يروح للمرقص ايه؟ وسيله محرمه. يختلف المراه التي لا تحل لها عادين، هو هو وهي لوحدهم في مكان، الوسيله دي ايه؟ مقدمه الزنا، يبقى حرام. والمكمل بعد الفحش يا رب سلم، راح زنا والعياذ بالله وراجع للبيت لسه في الزنا والعياذ بالله، لسه الوسيله المتممه، متمم الوسيله. شفت يا اخوه كم من كبائر يرتكبها المرء ولا يدري؟ هو بيعتقد يعني الشهوه دي وخلاص، لا ده كل ما يحيط بها من وسائل ومتممات. نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. فده ملخص ما ذكرنا، وبنواصل الان يا اخوه هنبدا درسنا. ايه مفهوم القاعده شرعا بقى اللي احنا معانا دي؟ الوسائل لها احكام المقاصد. لا يجوز ان تعتقد مشروعيه طريق من الطرق لمجرد انه محقق للمقصود الشرعي، بل الجواز متوقف على إذن الشارع. الشارع أي الله ورسوله. يعني إذا كان الطريق ده لا يوصلك للمقصد ده أذن فيه الشارع يبقى مباح، لم يأذن يبقى غير مباح. ما تقولش بقى زي اللي بيقوله الغاية تبرر الوسيلة، نقول لك ده كلام باطل، ده مناقض للإسلام تماما. فيش حاجة اسمها الغاية تبرر إيه؟ الوسيلة. لا، نقول لك حكم الوسيلة حكم الغاية. إن كانت الغاية مباحة يبقى لازم الوسيلة عليها تكون إيه؟ مباحة، ويأذن فيها الشارع جل جلاله. ما ينفعش آتي بوسيلة لم يأذن بها الله عز وجل. وذلك قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كمل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أمرك بالتعاون على البر. البر كلمة جامعة لأنواع الخير من أقوال واعتقادات وأعمال. فبيقول لك أي وسيلة يأذن فيها الشارع للبر فهي المباح، لازم يكون أذن لك فيه. الصلاة من البر يبقى لازم الوسيلة تكون من البر. ما ينفعش أسرق سيارة واجيلكم، أو أسرق دراجة واجيلكم قول المهم أوصل المسجد، لا الوسيلة دي محرمة ما تنفعش. ما تقولش بقى الغاية تبرر إيه الوسيلة، ما عشان أجي لكم سرقت لكم. ينفع؟ ينفع. نجمي أبدا ما يصير. لازم تكون الوسيلة حلال مباحة أذن فيها الشارع جل جلاله. شيخ الإسلام يقول: فليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فهو الداعي إلى الله بإذنه، الهادي إلى صراطه، الذي من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، فهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. الله أكبر، الله أكبر. صلوا عليه. شوف سيدنا النبي يقول في الحديث، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. الحديث ده دليل على القاعدة دي هنتكلم فيه. إدخال السرور على المسلم مقصد صالح ولا مقصد فاسد؟ صالح، كلام جميل. إن أنا أدخل عليك الفرحة والبهجة والسرور ده مقصد، مقصد إيماني شرعي كويس أوي. طيب هقول لك نكتة كذب وضحكك ودخل عليك السرور، ينفع؟ النبي قال لك لا، عايز تضحكه يبقى بصدق مش بالكذب. يا ده احنا وعيتنا مش فايتة. عارف انت قضيت النكتة بسموها برضو نكتة في المغرب، نكتة برضو. رحم الله الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، سئل سؤالا عن بعض الناس الذين يذكرون النكات على أهل بلدة أو قرية أو محلة بالكذب لإضحاك الناس. قال: ويلهم، وقعوا في غيبة أهل البلد بأسرهم، ويوم القيامة كل فرد في البلد دي هيطالب بحقه منه. يعني قربها شوي، أنا مصري صح؟ عندنا صعيد وعندنا وجه بحري، كل النكت بتتقال على مين؟ على الصعيد. ودايما لما تلاقي نكت بالكذب مشتهر على بيئة معينة اعرف أن البيئة هذه من الرجال، لأن الاستخراب العالمي لما دخل بلاد المسلمين قديما كان أي مكان يقاومهم يروحوا سردين عليه النكت لإيه؟ للتقليل من شأنهم. يعني صعيد مصر ما في غاز دخل البلاد إلا وتصدى له رجال الصعيد، سواء الإنجليز أو الفرنسيين أو 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 مين اللي وقف لهم؟ الصعايدة رجال. طب نعمل إيه عشان نقلل من قيمتهم؟ قولوا النكت. هتلاقي برضو في أي بلد تجد كده محلة ومكان يتقال على النكت كتير، اعرف ان دول رجال. زي في الجزائر يقول لك المعسكر لأنهم رجال، فنقلل من قيمتهم. في بلاد الشام حمص لأنهم رجال، فلازم نقلل من شأنهم، فالنكت كلها تكتر عليهم. ليه؟ عشان تقلل قيمتهم عند الناس. فدايما نشوف سهام الأعداء فين ويعرف أنها تتوجه إلى الحق، فاحذر، احذر بقى أن تنكد بالكذب. يقول لك مثلا مرة واحد صعيدي وكذب، صعيد مصر عندنا من محافظة اسمها الجيزة إلى محافظة اسمها أسوان تعدي فوق 1000 كيلو سفر بلاد. هنقول لو عدد سكان مصر 100 مليون يبقى الصعيد لوحده فيه حوالي 50 مليون. تخيل بقى في نقطة قلتها في نص دقيقة اغتبت 500,000 فرد، كلهم يأتون يوم القيامة يأخذون من حسناتك. ما نستغفر ربنا بقى ونتوب ولا ايه؟ نستغفر ربنا ونتوب. بلاش تكذب وبلاش تعين. عايز تصف حال اوصف حال، لكن لا تكذب، قل نكتة بالصدق يا أخي. اقرأ كده لابن الجوزي أخبار الحمقى والمغفلين، كتاب كامل تقعد تضحك للصبح، ودي حقائق مش كاذب. أي والله كان في أخبار للحمقى كده، فابن الجوزي جمعها في كتاب يقول لك أحدهم، ما سماش أهو، يقول لك أعرابي، أحدهم ذهب إلى الحج، راح يحج، في طريقه إلى البيت ليطوف، فنظر خلفه فرأى خلقا كثيرا، ناس كتير جايين، فده كان في حمق، فرفع يديه متعجلا وقال اللهم اغفر لي قبل أن يداهمك الناس. الحال أنا بسرعة في ناس كتير جايين. فحاجة تضحك يا حلوة، وما فيش فيها كذب. هو اعتقد ان لما يكتروا هيضيع هو يا عيني، لو دعم خلاص فنلحق نفسي. فهمه على قده. وفي كمان كتاب الأذكياء، لما تقرأ للأذكياء يا ربي. ذكرت لكم قصة قديما منذ 10 سنين مضت، أيام لابد، فاكر قصة أحد الأذكياء اشتد به الجوع يوما، فماذا يصنع؟ يريد أن يأكل، ماذا يصنع؟ لمن يذهب؟ قال بس أنا أروح للراجل بتاع الدجاج اللي بيبيع الدجاج في البلد، سلام عليكم، يقول لي تفضل أقعد عنده. شوف اختار ابن الايه ذكي، مش روح واحد بتاع فول ولا واحد بتاع مش، عايز ياكل لحم بالفعل. السلام عليكم، وعليكم السلام، تفضل. كان عندهم كرم، والكرم كان فيهم سجية. قعد بجواره، قال عزمت عليك على الغداء عندي في بيتي. ماشي خلاص، ده انا جاي له اصلا. خده على البيت، راح طيب له دجاجة. طيب ايش؟ دجاجة على الغداء. جلس الرجل، عنده زوجة العجوز، وعنده بنتين وولدين، والضيف، وعامل ايه؟ دجاجة. طبعا الضيف كده نظر، دي لو اتقسمت على الجماعة دول مش هاكل. قعد ساكت. فصاحب البيت قال عزمت عليك أن تقسم بيننا، أنت اللي هتقسم الدجاجة دي. الرجل وزوجته أدي 2، وبنتين أدي 4، وولدين أدي 6، والضيف يبقوا كام؟ 7. قال لهم أترضون بقسمتي؟ هترضى يعني؟ قالوا نرضى. أما الرأس فلرئيس البيت. وراح قاطع الراس بتاع الدجاجه واديها لمين؟ لصاحبنا. ما انت الرئيس، خذ الراس. واما العجوز فللعجوز. عارف الزلموكه اللي من خلف دي؟ وراح قصصها، اتفضل يا حاج. ولداك ساقاك، لكل غلام ساق. وراح خد الرجلين قصهم وادى لكل عيل رجل، رجل الدجاجة. بنتاك جناحات، لكل بنت جناح، وقطع الجناح. قال وأما الصدر وما يلي فللضيف. وراح واكل الدجاجة لوحده. صاحب البيت أعجب أو بذكائه، قال والله العشاء عندنا. ما تمشيش خلاص، أنت بذكائك ده ما تمشيش، لازم تعلم منك، أقعد معانا. ماشي، قعد للعشاء، راح مطيب 5 دجاجات. كم دجاجة؟ 5. حطهم على المائدة وقال عزمت عليك أن تقسم بيننا. قال أترضون بقسمتي؟ قالوا نرضى. قال تريدونها وطرا أم شفعا؟ أقسم لكم وتر ولا شافع؟ قالوا إن الله وتر، يحب الوتر. وتر، ماشي، وتر. أترضون بقسمتي؟ ماشي. ما يرضى يا عم الحاج. ماشي عندنا كم دجاجة؟ 5. قال لصاحب البيت أنت والعجوز ودجاجة، يبقى كده كام؟ 3 ويتره. طيب بنتك ودجاجة يبقى كام؟ 3. ولداك ودجاجة كام؟ 3. وزع كم دجاجة؟ أنا ودجاجتان. قال لا والله اجعلها شفعا. يا جماعة ما بلاش خليكم في الوتر لا والله اجعلها شفعا. هتظلمنا كمان دلوقتي قدام 5، هتاخد انت 2 لوحدك. خليها شفعا. أترضون بقسمتي؟ قالوا نرضى. ماشي. قال أنت وولداك ودجاجة يبقى كده كام؟ 4 هم شفعا. العجوز وبنتاها ودجاجة يبقى كده كام؟ شفعا. أنا وثلاث دجاجات. قال لك الله، كل ولا تمر بحينا بعد اليوم. اوعى تعدي علينا تاني، لحتى تخرب بيوتنا انت بقى. ده ذكاء، راجل ذكي عنده فكر. فممكن تنتقي الأطايب دي وتدخل السرور على الناس ماشي كده، لكن ما تكذبش، ما تكذبش. من الوقائع اللي لسه كنت بقولها للإخوة، كان عندنا برضو في صعيد مصر الإخوة بتوع التبليغ والدعوة اللي بيخرجوا في سبيل الله، مروا على مقهى، جابوا راجل بسيط جدا من على القهوة، استحى منهم جمعهم المسجد، قعد يوم والتاني، خد 3 أيام معهم في المسجد، في 3 يوم قوم يا عم الحاج قول بيان. بيان الراجل عام بس ما عندوش حاجة خالص، ما عنده علم ولا شيء. يا جماعة ما عندي. يا عم الحاج قوم الله يبارك لك، قوم قول كلمة ذكر الناس. الراجل وقف ما هيقول ايه يا عيني، ما عندوش حاجة خالص، ما عندوش علم. فراح بيقول للناس ايه يا جماعة؟ قالوا نعم، احنا كنا بهايم زيكم وربنا هدانا. شتم كل الناس. ده ما يقولش بيان، ده لسه ما يتعلم يبقى يتكلم. ما تتكلمش بدون علم. فهي دي حقيقة واقعة أيضا في نفس الباب والله، ودي كلها وقائع حقيقية مش كذب. مروا على واحد بقى بلطجي، كان بتاع مخدرات وبيشرب الخمر وحالته بؤس وكرب، وعلى طول قاعد على المقاهي وعامل بلطجة في المنطقة كلها، الناس بتسمع اسمه بتخاف. الإخوة راحوا له الله يبارك فيه، قعدوا جنبه مش عارف تت 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 تت. لما فاق شويه كده استحى منهم، راح معاهم المسجد في منطقته، هو عارف اهل المنطقه كلهم لكن ما بيصليش خالص. المهم خدوه على الميضه وعلموه ازاي يتوضى، توضى تمام التمام، دخل عشان يصلي. الامام جارهم اسمه الشيخ امين، اسمه الشيخ ايه؟ امين، الله يبارك له. دخل الشيخ امين، الله اكبر، قرأ الفاتحة، المسجد كله قال إيش؟ آمين. صاحبنا اعتقد إنه بيقولوا اسم الإمام ماشي كده؟ ما الإمام اسمه إيه؟ الشيخ أمين. لا، قرأ الفاتحة كل المسجد قال بصوت عالي إيه؟ آمين. الله، بس اتعلم حاجة في الركعة التانية خلاص بقى فهم آمين 100 100. خلص صلاة المغرب وفضل قاعد معاهم بقى درس ومش عارف ايه وتذكير، جاء صلاة العشاء قدرا دخل واحد اسمه الشيخ عبد الحفيظ جاره برضه. خلي بالك بقى، ما الجاهل ده ربنا يعافينا منه، لما بيتعلم حاجة بينفجر. الشيخ عبد الحفيظ قرأ الفاتحة، أول واحد يرد صاحبنا عبد الحفيظ. قال لك بس أنا اتعلمت. طبعا ضحك المسجد كله. ما يعرفش يعني مسكين. ففي مواقف تضحك بها الناس واقعية صدق، لكن كذب لا، ما تكذبش، اوعى تكذب. المقصد مباح هو إدخال السرور على المسلم، لكن الوسيلة دي محرمة انك تكذب، لا ما تكذبش. العجوز لما أتت النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت يا رسول الله أأدخل الجنة؟ قال لا يدخل الجنة عجوز. هي كبيرة في السن قعدت تبكي. قالت بس ده النبي قال لي مش هدخل الجنة. تبكي تبكي. فضحك النبي وقال يا أمة الله تعالي، إذا دخلت الجنة ستكوني شابة فليس هناك عجوز في الجنة. فضحكت. فالنبي كان بيمزحها ويدعبها بصدقه. قال أمزح ولا أقول إلا صدقا صلى الله عليه وسلم. يبقى اصدق لكن لا تكذب. يبقى لازم تكون الوسيلة لحكم المقصد. المقصد مباح، لازم الوسيلة تكون إيش؟ مباحة. ما تجيبش وسيلة محرمة وتقول لي المهم نوصل للمقصد ده. لا ما ينفعش ما ينفعش. نشوف كده بعض نصوص القرآن اللي فيها قضية الوسائل والمقاصد. في سورة التوبة في الآية 120 ولما يدخل الوقت أخبرونا الله يبارك لكم. بقي كم؟ طيب في سورة التوبة آية 120 قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. يا العز بن عبد السلام رحمه الله بيعلق على الآية دي تفسيرا بيقول إيه؟ اسمع كده. قال وإنما أثيب على الظمأ والنصب وليس من فعلهم لأنهم تسببوا إليهما بسفرهم وسعيهم. يعني هو مش فاعل، مش ما يحبش الظمأ صح ولا المشقة دي، إنما إيه الوسيلة اللي سببت الظمأ ده؟ السعي نصرة للدين، نصرة ليش؟ للدين. فحصل لهم ظمأ وتعب، ده يضيعها بقى ولا ليهم أجر؟ ده ليهم أجور، لأن الوسيلة مباحة. ده خرج لعزة الإسلام ونصرة المسلمين صح؟ أدي المقصد ده، لأن المقصد من الجهاد إيه؟ ما هو الجهاد خلي بالك، الجهاد وسيلة. تاني الجهاد نفسه وسيلة مش مقصد، وسيلة لمقصد. المقصد عزة الإسلام، ده المقصد. فشرع الجهاد وسيلة لعزة إيه؟ الإسلام. والجهاد ده وسيلة وله وسائل. يا يعني الوسيلة ليها إيه؟ الوسائل ليها الإعداد. وأعدوا لهم، عشان تجاهد لازم تعد، تعد مال وعدد وعتاد، ففي وسائل لها وسائل. فهم لما تحركوا بوسيلة للجهاد حدث لهم الظمأ والتعب صح؟ لكن ده مش مقصدهم أن يظمأوا صح؟ لكن بسبب سعيهم لنصرة الدين حصل لهم ظمأ وتعب و و و، ده كله مأجورين عليه. الله أكبر. قال لأنهم تسببوا إليهما بسفرهم وسعيهم. وعلى الحقيقة فالتأهب للجهاد بالسفر إليه وإعداد القرع والسلاح والخيل وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين وغير ذلك من مقاصد الجهاد. فالمقصود ما شرع الجهاد لأجله، والجهاد وسيلة إليه، وأسباب الجهاد كلها وسائل إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى مقاصده، فالاستعداد له من باب وسائل الوسائل. الإمام السعدي في تفسير الآية يقول فالذهاب والمشي إلى الصلاة واتباع الجنائز وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة، لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال الله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب في الآخر إلا كتب لهم إيه؟ به عمل صالح. يا كل الوسائل والمتممات أنت مأجور عليها، لأنها من الوسائل والمتممات التي آذن فيها الشارع جل جلاله. الشارع اللي قال لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، صح؟ تجهز مالك، تجهز الدبه بتاعتك، تجهز السلاح عشان تنصر الدين. مين اللي ادلك في ده؟ الله عز وجل. خلاص، يبقى اذا الوسيله هنا ماذون فيها شرعا، يبقى انت ماجور عليه ولا لا؟ ماجور عليه. ايضا من الادله قال الله تعالى: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، سوره النحل ايه 90. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: وهذا امر بالمصالح واسبابها ونهي عن المفاسد واسبابها. الله، امر بالمصالح والاسباب الموصله اليه ونهي عن المفاسد والاسباب اللي توصل اليه. اسمع الايه كده: ان الله يامر بالعدل. اذا كل وسيله تؤدي للعدل مباحه، انك تدي الحقوق للناس وتسعى للحكم بين الناس وتقضي بين الناس. الله اكبر. ان الله يامر بالعدل، يبقى امر بالعدل وامر بكل وسيله مباحه لتحقيق العدل، ماشي كده، وبكل متمم لما بعد العدل، ده كله مامور به شرعا. قال: والاحسان وايتاء ذي القربى، دي كلها مقاصد. يبقى كل الوسائل اللي بتؤدي اليها التي اذن فيها الشارع ماجور انت عليه. الاحسان، الاحسان بينك وبين ربنا في التوحيد وسيله العلم، صح؟ يبقى تتعلم، انت ماجور على العلم ده لانه وسيله لتحقيق الاحسان بينك وبين خالقك عشان تعرف ربنا فتحسن في العباده. كذلك الإحسان للخلق محتاج للعلم، العلم وسيلة، عشان كده قاله: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لأن دي وسيلة لتحقيق تزكية النفس وتصويب العلاقات وإحسان العلاقات عشان تحسن لنفسك، محتاج للعلم، لأن الجهل مشق على النفس وتضييق على النفس. اللي بيغلو بيغلو ليه ويشق عن نفسه ليه؟ لأنه ما عندوش علم فضيق على النفس، فأصبح الجهل وسيلة ممنوعة شرعا. يأسم من اتخذها، نقول له تعال تعلم، مكبر دماغه يا عم، ما أنا عارف كل حاجة ولا عارف حاجة ولا محتاج، لكن هواه زين له أنه يعلم ولا يعلم، ما بيسعاش للعلم ولا يطلب العلم ولا يصبر على تحصيل العلم. عشان كده قالوا: ظل ساعة في سبيل العلم. يا إنك بس ساعة يكون فيها ذل من أجل العلم أفضل من أن تبقى عمرك ميت في طريق الجهل. يعني ذل ساعة تخليك حيا، يبقى لازم تتعلم. يا إخوة، كل خير منوط بالعلم وكل شر منوط بالجهل والعياذ بالله. فالعلم سبب كل خير ووسيلة لكل خير، والجهل وسيلة لكل شر والعياذ بالله. قال: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى أي وسيلة تؤدي للفحشاء محرمة، أي وسيلة تؤدي للمنكر محرمة، أي وسيلة تؤدي للبغي والظلم محرمة. يا رب سلم. تقوي ظالم بكلمة، كلمة وسيلة، زي نتلو الباطل، صح؟ جعلته يتجبر. مين اللي خلاه يعمل كده؟ الوسيلة اللي انت قلت له كلمة مدح او كذا او كذا، فتمكن من الظلم، ساعدت على الظلم. عشان كده النبي قال: من شارك في قتل نفس محرمة ولو بشطر كلمة، ولو ايه؟ جاء مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. كلمة اقتل كم حرف؟ 4. قال اق بس حرفينهم ألف وقاف، راح قتل. أنت القاتل معه. ده أنا قلت إن إنها وسيلة للمحرم، وسيلة للبغي والظلم. فالإنسان يجب أن يكون حريصا في قضية الوسائل. عشان كده من أعان ظالما سلطه الله عليه، سلطه الله عليه. من أسخط الله لإرضاء العباد سخط الله عليه وأسخط عليه العباد، ومن أسخط العباد لإرضاء الله رضي عنه الرب وأرضى عنه العباد. فكن مع الله ولا تحزن، لا تفعل إلا ما شرعه وأذن فيه، إن لم يأذن فيه تجنبه وابتعد عنه. حديث النبي أيضا: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أي الوسيلة، أي الوسيلة للفريضة، كل خطوة واحدة تكفر خطيئة والثانية ترفع درجة. عايزين نستحضر ده إخوة في أعمالنا كلها. مشكلتنا قل أن نستحضر تلك الأجور وتلك الأعمال، فبنخلي أعمالنا معظمها عادات لا أجر فيها. فدايما تستحضر النية، فالنية تحول العادة إلى عبادة، إلى عبادة. خارج من بيتك قول الأذكار، لأن دي وسيلة للحفظ، المقصد الكفاية والحفظ. طب قول الأذكار: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك اذهب فقد هديت ووقيت وكفيت ويتنحى عنك الشيطان. ده المقصد، دي وسيلته. استحضر النية: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أذل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. استحضر النية، استحضر النية في كل عمل، في كل قول. دي كلها وسائل لمقاصد عظيمة، فنحولها لعبادات بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طبعا القاعدة دي لها فروع بقى كده نقولها باختصار. فاضل كم دقيقة؟ والله ما شاء الله الوقت فيه بركة، الحمد لله. نقول كده بعض الأمور سريعة تتعلق بالقاعدة دي. لا يجوز إفتاء الناس بما يؤدي إلى إبعادهم عن الفريضة حيلة وتحيلا على شرع الله. يعني مثلا عند الروافض يجوا في رمضان مش عايز يصوم، يفتي أبو عمة يقول له إيه؟ اخرج كل يوم 25 كيلو كده كأنك مسافر، افطر وارجع، افطر وايش وارجع. الوسيلة دي محرمة ولا لا؟ والله محرمة. ما هو مش قادر يصوم صاحبنا، اعمل ايه؟ يقول له بقى خد الموتوسيكل بتاعك اكنك مسافر، اقعد لف كده 25 كيلو وارجع، افطر وتعال. ما بيقدرش يصبر على الزوجة، مش مشكلة، الصبح خدها وسافر كده برا البلد وافطر وتعالى براحتك. نقول لك يا مجرم، ده الوسائل لها أحكام المقاصد. كيف تتحايل على دين لا بأدنى الحيل؟ مش هم أصحاب السبت عملوا كده؟ قالوا يا رب عايزين يوم نعبدك فيه. طب يوم السبت، يوم العباد، هم اللي اختاروا السبت، وكانوا صيادين سمك. بدأ الاختبار والابتلاء طول الأسبوع يا إخوة، ما فيش ولا سمكة موجودة في البحر. يرموا الشباك يا عم، ما فيش خالص. الله أكبر، يوم السبت الحيتان تطلع ترقص لهم على الشاطئ. طلع لهم بره والله وترقص وتلعب كده قدامهم. هذه الليلة هنعمل ايه؟ طيب يعدي اسبوع هيتجننوا الحيتان جنبهم. فبدأوا ينقسموا الى فرق ثلاثة. عليكم. فريق اتخذ الحيلة المحرمة. الحيلة ايش؟ المحرمة. قالوا هنعمل نيجي يوم الجمعة يوم عمل ننصب الشباك ونسيبها خلاص. الحيتان بتيجي يوم السبت هتروح واقعة فين؟ في الشباك. ما نجيش جنبها يوم السبت، خليها في الشبكة يوم الحد نجمعها. ما اشتغلناش يوم السبت صح؟ الجماعة العقلاء فاهمين دي حيلة محرمة. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، هذا لا يجوز، ده اختبار من ربنا. ما في، ما سمعوش لهم وجماعة سكتوا. لا أمروا بمعروف ولا نهوا عن منكر، لا مع دول ولا مع دول. الجماعة دول لما ارتكبوا المحرم كده قاموا ذات يوم وقد مسخهم الله جميعا قردة ونجى المصلحين، وما ذكرش اللي في النص دول خالص، ما جابش سيرتهم لأنهم لا قيمة لهم. هل اتمسخوا؟ ما نعرفش. هل نجوا؟ ما نعرفش. ليه؟ لأنهم أهانوا أنفسهم بعدم الإنكار، فالقرآن ما جابش سيرتهم. فشفت الوسيلة المحرمة تهلك، فاوعى تتحايل على شرع ربك بأدنى الحيل، ما ينفعش ما ينفعش. ايه كمان من فروع القاعدة دي؟ لا يجوز أمر المدعو بفعل لم يشرعه الله عز وجل. الجماعة بتوع التصوف يجي الشيخ يقول لك ايه من أسماء الله هو، أبو الله بيقول كده، يعوده 1000 مرة هو هو هو، بيهوهو على انه اسم من اسماء ايش؟ الله، وليس من اسماء الله. يبقى الوسيله دي ايه؟ باطله. سمى الله بما لم يسمي الله به ذاته. ومعروف ان الاسماء والصفات توقيفيه من الكتاب وصحيح السنه، مفيش فيها راي ولا اجتهاد. يبقى هنا الوسيله دي محرمه باطله. يأثم المعلم والمتعلم الذي يردد. يبقى ننتبه لهذا. أيضا من فروع القاعدة دي لا يجوز الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأن كان الجماعة الوضعين قديما لما بدأ يدعو الأحاديث فزعيمهم يقول إيش؟ وضعنا له لا عليه. إزاي يا عم الحاج؟ قال لما لقى الناس مشغولين بالقرآن فقط وزهدوا في السنة فقلنا نألف أحاديث عشان نحبب الناس في السنة، أو العكس، لما الناس اشتغلوا بالحديث وضعنا نصوص في فضائل صور القرآن عشان نحبب الناس فين؟ في القرآن. فيقول لك احنا بنكذب ليه مش عليه؟ الكذب كذب يا مجرم، والكذب على النبي أشد وأخطر. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يبقى دي وسيلة محرمة. يبقى نخلي بالنا على الفيسبوك وإحنا بنشارك ونشير على بعض الأحاديث الباطلة المكذوبة الموضوعة على النبي، وإنت يعجبك كلام وإنت مش عارف صحته أعمل له مشاركة، هتكون أحد الكذابين. لازم تسأل أهل العلم قبل أن تنشر، قبل أن تنشر. أيضا من فروع هذه القاعدة فعل الشيء المحرم وإن كان قليلا لا يجوز، وإن كان ذلك سببا لاجتماع الناس حتى يدعو إلى التوبة وربما يتوبون. ما ينفعش، ما ينفعش أعمل وسيلة محرمة عشان أجمع الناس. يقول لك لا، لازم الوسيلة تكون مباحة. يبقى مثلا يعني ذكرت لكم الدرس الماضي اللي كانوا أصحاب الفكر إياه يقول لك نعمل معسكرات في أوروبا للشباب مع الفتيات عشان نجتمع ونعلمهم الدين، ها، وبرضو الشباب يشوفوا البنات وعشان يتزواج، ما البيت قاعدة في بيتنا فيش حد عارفها عشان يعرفوها ويتجوز، فهمت حاجة؟ نقول له دي وسيلة محرمة، لا تجوز، لا تجوز. ليه؟ إن هذا لم يأذن فيه الشرع. أولا البنت عشان تخرج لازم معها المحرم وما يكونش فيه اختلاط مع الشباب. أنت عملت إيه؟ أنت جبت الحرام قال عشان مقصد عندك التعارف. لا، وإن كان التعارف مقصدا لكن لا يكون بوسيلة غير مشروعة لم يأذن فيها الشرع. لما الدعاء يفهموا تلك القاعدة هتنضبط أمورهم وتنضبط دعوتهم. يبقى قبل أن يتكلم، قبل أن يتحرك، لابد أن يكون بصيرا بقوله وبفعله، يعرف فين الوسائل المباحة فيعملها والوسائل غير المباحة فيجتنبها عشان يصل للمقصد المشروع. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.